إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا المبحث من ذكر الآداب الإسلامية، وكان كلامنا وحديثنا عن آداب أو آداب الضيافة، ومر معنا ما يتعلق بما كان من أمر الضيافة أنها من سنن المرسلين، ثم عرجنا ما كان من ذكر ربنا جل وعلا لإكرام إبراهيم عليه السلام لملائكة الرحمن، ثم كان في درس أمس النظر في أدلة السنة حول ما جاء من فضائل الضيافة. ومما يذكر كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب ألا وهي مسألة حكم الضيافة. فما حكم الضيافة؟ فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. وجاء كذلك بلفظ قال عليه الصلاة والسلام: الضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. فهذه الأحاديث وما كان بمعناها تبين أولا فترة الضيافة وأنها 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، أي يعود للمضيف صاحب البيت وصاحب الدار، إن شاء استقبل وإن شاء ترك. واختلف العلماء في حكم الضيافة هل هي واجبة أم مستحبة. جمهور العلماء مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة يرون أن الضيافة هي من الأمور المستحبة وأنها من الأمور المشروعة، وذلكم لهذه الأدلة، وأنها لا تصل إلى حد الوجوب لأنها من مكارم الأخلاق ومن محاسن الآداب، فمن تحلى به فحسن، فمن تحلى به فحسن. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء يرون إلى أن الضيافة واجبة وخاصة في اليوم الأول لقوله عليه الصلاة والسلام: وجائزته يوم وليلة. فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب الضيافة في اليوم الأول مع ليلته. والإمام الخطابي رحمه الله تعالى يرى أن الضيافة تكون واجبة عند الضرورة، كان ينزل ضيف عليك في وقت متأخر وهو يخاف أن لا يجد مأوى أو سيموت من الجوع والظمأ، هذه ضرورة، إذن لابد أنك تستضيفه في بيتك. فهذه مسائل العلماء في حكم الضيافة، فمن قائل باستحبابه وهم الجمهور، ومن قائل بوجوبه. والعلماء اتفقوا رحمهم الله تعالى إلى أن الأيام الضيافة ليست سواسية، فاليوم الأول ينبغي أنك تكرم هذا الضيف غاية الإكرام، الكل متفق على هذا. إذا جاءك الضيف اليوم الأول عليك أنك تبذل ما تستطيع من بذل وعطاء في باب الإكرام. أما اليوم الثاني والثالث فإنك تجعله يأكل مما تأكل أنت، ليس هناك ميزة. وذلك لهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة. فالحفاوة والإكرام يكون في اليوم الأول، والثاني والثالث يكون من الأكل الاعتيادي. ثم أشار نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، أي بعد ثلاثة أيام انتهت مدة الضيافة، فعلى المضيف أو على الضيف عليه أن يتقي الله فلا يؤذي من زارهم ومن أتى إليهم ومن نزل في ضيافتهم، فلا يبقى عندهم. لماذا؟ حتى لا يجعل المضيف في إثم، لأن المضيف لربما عنده قدرة على أنه يتحمل أكثر من 3 أيام، فأنت تحتاج إلى مأوى وتحتاج إلى سكن وتحتاج إلى أكل وتحتاج إلى ماء وإلى فطور وإلى عناية ورعاية، ولربما هذا أحرجه. أيما إحراج أحرجه، أيما إحراج، فلربما وقع في الإثم بسببك، بسبب طول مكثك، بسبب طول مكثك. ولهذا الشخص يحاول أنه لا يزيد عن 3 أيام، وإن انتهى قبل الأيام الثلاث فحسن، وذلك حتى لا يثقل على من نزل عليهم. قال العلماء كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى: إلا إذا كان جلوسه من قبل صاحب البيت، هذا أمر آخر. إن كان صاحب البيت هو الذي يحثك على البقاء، أنت نزلت في اليوم الأول والثاني والثالث ثم أردت الانصراف، فإذا بصاحب البيت هو الذي يلح عليك بالجلوس، فحينها لا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة. هذا إخواني في الله ما يتعلق بحكم الضيافة. نأتي إلى مبحث آخر وهو كذلك من مباحث الآداب، وهي الآداب العامة. الآداب العامة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في باب الضيافة. من الآداب العامة إخواني في الله، قال العلماء أن المضيف يؤثر الضيف بما عنده، يؤثر الضيف بما عنده، لا العكس، لا أنك تقدم للضيف الرديء أو الذي لا يؤكل أو التالف أو الذي لا أحد يحبه فتقدمه للضيوف، بينما تدخر الألذ والأطيب والنفيس لك، لا، هذا ليس من آداب الضيافة، وإنما من آداب الضيافة أنك تدخل في قوله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تؤثر الضيف على نفسك، هذا من آداب الضيافة، فتحرص على هذا. وقد مر معنا كيف أن إبراهيم عليه السلام قدم ألذ الطعام نوعا وكيفا، وهو أنه قرب عجلا سمينا. وكذلك من آداب الضيافة النهي عن التكلف، وهذا مما يقابل الفقرة الأولى، يقابل الفقرة الأولى. إذا كان الضيف سينال الألذ والأطيب من المضيف، لكن ليس معنى أنه يعني يعطى له الذي فيه كلفة ومشقة على صاحب البيت، لا، فصاحب البيت إخواني في الله لا إفراط ولا تفريط، فلا يدخل نفسه في التكلف بشيء لا يقدر عليه بحجة الإكرام، بل هذا مما نهي عنه. فقد جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث أنس أن قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. وجاء كذلك من حديث سلمان قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، نهى عن التكلف للضيف. والحديث حسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فأنت يا عبد الله، يا صاحب الضيافة، تقدم الذي تقدر أنت عليه، ابحث عن الأنفس عندك، الأغلى عندك، أحب الأطعمة عندك، قدمها ولا تكلف نفسك. والكلفة هنا ليس عندي حداً معداً أو حداً مقدراً في ضابط التكلف، فقال العلماء: فهذا يرجع إلى عرف الناس، يرجع إلى عرف الناس، فما تعارف عليه الناس أنه من التكلف فهو تكلف، فلا تقحم نفسك فيه، فلا تقحم نفسك فيه. ففرق إخواني في الله بين الإكرام وبين الإسراف، فالإكرام مطلوب، وأما الإسراف فهو منبوذ، فهو منبوذ. ولهذا إذا رأيت من أحوال سلفنا الصالح أن منهم من لربما قدم للضيف ماذا؟ خبز، ومنهم من قدم له خل، هل هذا من الإكرام؟ نعم، هذا من الإكرام، لأن هذا الذي يقدر عليه، هذا الذي يقدر عليه. وفيه إشارة إلى أن المضيف وهو صاحب الضيافة لا يحتقر الذي يقدمه لضيفه، إذا اتقى الله يقول: أخي هذا الذي أقدر عليه واعذرني، والمعذرة، فما فيه شيء، ليس فيه شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عمر: نهينا عن التكلف. وأيضا من الآداب العامة في باب الضيافة إخواني في الله عدم أن لا تكون هذه الضيافة تقوم على منكرات، لا تقوم الضيافة على منكرات مما حرم الله سبحانه وتعالى الوقوع فيها، من ذلكم مثلا هل من الإكرام للضيف أنك تفرش له الحرير؟ لا، هذا ليس من الإكرام، لأن هذا منكر، منكر لبس الحرير والجلوس على الحرير وإن كانت مفارش لا تجوز، أو أنك تشغل له الغناء والموسيقى وآلات الطرب واللهو من باب ماذا؟ إكرام الضيف، وأنك تروح له عن نفسه هذا لا يجوز لأن هذا معصية، أو كذلك تقدم له الوليمة والوجبة على أواني من ذهب وفضة، وقد مر ذلك معنا أن الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة قد جاء النص بتحريمهما، وخاصة في هذا الباب في باب الطعام والشراب، فلا يجوز إخواني في الله أن تكون الضيافة قائمة على منكر، وأعظم من ذلك ألا تكون هي الضيافة أصلا قائمة على منكر، وهذا مما أنبه عليه، مما ينبه عليه إخواني في الله. أحيانا لا نقول أن هناك منكرات وجدت في الضيافة، بل هي أصل الضيافة أقيمت على منكر. مثاله، وهذا مما قد يبتلى به بعض الناس في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد، ما يسمى بالمآتم. المآتم، يموت الميت على أحد الناس ثم بعد ذلك تعد الولائم، تعد الولائم ويستقبل الضيوف. على ماذا هذه الضيافة أقيمت؟ أقيمت على مأتم، هذا بدعة. وقد صرح ابن الهمام رحمه الله تعالى في كتابه شرح الهداية عندما ذكر على أن مما اتخذه الناس ضيافة وهو الولائم المعدة على المآتم، قال رحمه الله تعالى: هي بدعة قبيحة، هي بدعة قبيحة. وهكذا مما يذكر إخواني في الله كذلك من آداب الضيافة الترحيب بالضيوف، وقد مر ذلك معنا كيف أن إبراهيم عليه السلام عندما قال القوم سلاما، أي آتوها بالنصب، رد عليهم بالرفع، قال سلام. وذكر العلماء وجه أن إكرام إبراهيم عليه السلام كان في التحية أيضا، لأنه رد عليهم بالرفع، وذكروا أن الرفع أقوى من النصب. والسنة كذلك بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وفد عليه الضيف من الضيوف كان يرحب بهم، ولهذا كان من آداب الضيافة ليس فقط يا عبد الله أنك تكرم بالطعام والشراب، لا، وكذلك تكرمهم بالمعاملة، وذلك بأن تهش وتبش وأن تظهر الفرح والسرور، ويظهر ذلك على لسانك بأنك مرحب بهم. فمن ذلكم ما جاء أن وفد عبد قيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه قال: من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. والحديث متفق عليه، قال: مرحبا بالقوم، فرحب بهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك قال العلماء من آداب الضيافة العامة أنك يستحب تبادل الحديث مع الضيف، تبادل الحديث مع الضيف، وأن لا يعم السكوت أو الصمت في المقام. تجد يدخل الضيف وقوم سكوت، يعني تجد حتى أن الضيف يتوجس خوفا، ليش هذا ساكت؟ ليش ما يتكلم؟ لو ربما يتكلم إذا سكت المضيف، لا، المضيف يحاول أنه يتبادل أطراف الحديث مع ضيفه، وأن لا يجعل الوقت يمر عليهم بهذه الوحشة بالصمت والسكوت والذهول، وإنما يتبادل به يسعى عن حاله وحال أهله وعياله وعن عمله، وهكذا حتى يدخل الفرح ويبعد الوحشة عن النفوس. بقيت هناك كذلك مسائل عامة متعلقة بآداب الضيافة، وهكذا مسائل متعلقة بالضيف، وهي مسائل على الضيف نفسه هو أن يتحلى بها إذا نزل عند قوم، وسيأتي هذا بإذن الله في درس قادم. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.